السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه النضرة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أنه بينما هو في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، أن هرقل سمع بهم وهم في هذه المدة يعني، فأتوه وهو بإيلياء. وطبعا أبو سفيان كان في هذه القصة كافرا، لم يكن قد أسلم بعد، وابن عباس قد سمع منه هذه القصة بعد إسلامه، حكاها له بعد ذلك، وكان وقت هذه القصة في صلح الحديبية، أيام صلح الحديبية بعد العام السادس للهجرة وقبل فتح مكة، وكان صلح الحديبية معقودا على 10 سنين، هدنة 10 سنين، لكن أهل مكة نقضوها، كفار قريش نقضوا هذه المدة وهذا الصلح وهذه الهدنة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وأتم الله عليه النعمة. فأبو سفيان يحكي هذه القصة وهي قصة كلها عبر ننتفع بها في هذا الوقت الحرج الذي تقف فيه ديارنا على مفرق طرق، وكثير من قوى الشر في الخارج والداخل تريد لهذه البلاد ألا تستقر أبدا، ونحن يغيب عنا كثيرا المنهج الشرعي في التعامل مع الأحداث والوقائع، والمنهج الشرعي للتعامل في أزمان الفتن. زمن الفتنة دوت له تعامل خاص أشد حذرا من بقية الأزمان، لكن لأننا هجرنا فيما هجرنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خفي علينا كثير من الحق، وصرنا لا ندرك كيف نسير، غاب عنا الطريق، بل سرنا في طرق كثيرة متشعبة وتشعبت بنا الطرق، والله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فابن عباس يحدث عن أبي سفيان أنه خرج في ركب من قريش، وكانوا 40 نفرا، وكان أبو سفيان هو سيدهم وكان رئيسهم، كان رئيس مكة في هذه الفترة بعد موت الكبار من أهلها، موت أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف، لما مات هؤلاء الملأ كان كبير قريش أبو سفيان. فكيف خرج بعد صلح الحديبية في تجارة لأهل مكة، وأهل مكة قبل صلح الحديبية كانت هناك معارك على الطرفين، كانت هناك حروب بدر وأحد والأحزاب، ولم يكن أحد من قريش يجرؤ أن يخرج في تجارة إلى الشام لأنهم يمرون على المدينة ويخافون أن يقع لهم مثل ما وقع في يوم بدر. يوم بدر كان أبو سفيان راجع بقافلة لقريش من الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليأخذوا هذه القافلة جزءا يسيرا مما اغتصبته مكة من حقوقهم. لما هاجر المسلمون والصحابة تركوا كل أموالهم ومتاعهم بمكة، فخرجوا يأخذون شيئا من هذا الحق من هذه القافلة القادمة من الشام. فمن بعد بدر لم يخرج قوافل لأهل قريش إلى الشام أبدا، حوالي 6 سنين هو ولا 4 سنين حتى أجدبت مكة. فما صدقوا عمل صلح الحديبية، وخرج أبو سفيان ومعه 40 رجل من أهل مكة، لم يبق رجل أو امرأة في مكة إلا بعث معهم شيئا يتجرون فيه. هرقل في هذه الفترة كانت بدأت تتوافد عليه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ظهر بمكة رجل يزعم أنه نبي. وهرقل على نصرانيته، لكنه كان رجلا ذكيا وكان رجلا عاقلا أول الأمر، أراد أن يعرف أخبار هذا النبي من أقرب الناس إليه، من مصدر موثوق، لم يصغي للشائعات ولم يستقي أخباره من الجرائد ولا من الصحف الكذابة وما أكثرها اليوم، ولم يستقي أخباره من أعدائه، بل أراد أن يستوثق من أقرب الناس وأعرفهم بحال هذا الرجل ليبني حكما صحيحا. والله عز وجل قد قسم الخلق إلى أقسام 3 في مثل هذه القضايا، فقال سبحانه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فجعل البشرى لمن؟ ووسمهم بأنهم مهديون وأنهم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهناك إذن أصناف 3: صنف لا يسمع أصلا، قافل ودانه مش مستعد يفهم، مش عنده رغبة هو يعرف أساسا، يأخذ بقول القائل: يا قومي لا تتكلموا إن الكلام محرم، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا، ناموا، يلا شدوا اللحاف، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوام. في جماعة كده خلاص دماغها قفلت مش مستعد يفتحها تاني، فده مش هيفهم ومش عايز يفهم إلا أن يشاء الله، فيفتح قفل هذه العقول وهذه القلوب المغلقة. طبعا ده خاسر، اللي قفل دماغه دوت على الباطل خسران، خسران تماما. الصنف الثاني يستمع، بيسمع لكن ما بيشغلش دماغه، ولما بيسمع بيختار أسوأ ما يسمع، كالذباب لا يقع إلا على القذر، يقف على الحاجات القذرة فقط، فيبقى شايف قدامه المواقف الجميلة والأمور المليحة ومش شايف، مغمض، أول ما تيجي زلة يدق لها الطبول، فهذا أحمق. إن الله تعالى ما وصف بالعقل إلا الذي يسمع فيتبع إيه؟ أحسن ما يسمع. هرقل نموذج للي سمع، هو سمع كويس جدا جدا، ليت كثيرا من الناس يسمع ويبحث عن الحق ويستيقن كما استيقن هرقل هذا النصراني الذي مات كافرا لكنه أحسن السماع ولم يحسن اتباع الحق. وهناك على الطرف الآخر الصنف الثالث الموفقون المهديون الراشدون، من سمع سمع واتبع أحسن ما سمع. فأنا سأبدأ بالنموذج الثاني. النموذج الأول طبعا كتير موجود منه أيضا النهاردة وقديم قوي، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ترى بعض الناس إذا جاء أهل الحق يتكلمون لا يعطيهم فرصة، يأخذهم بالصوت ويقعد يشوش عليهم وهجس ويعلي صوته ويتنطط وروح ييجي وهيص. وده ترونه كثيرا، لما خاصة إن ده شيء منظم جدا يراد به طمس الحقائق بطريقة خبيثة، يراد بها تصغير الأصول وتكبير التوافه. تلاقيه مثلا يحتفل جدا بالكلام الفارغ. لما الشيخ عبد المنعم الشحات الله يحفظه وينفع به ويبارك في سعيه، لما اتكلم على نجيب محفوظ وعلى كلامه الفارغ، والراجل معروف يعني، الراجل ده كلامه مش قرآن، نجيب محفوظ يعني رواياته ماشي قد تكون عند أهل الأدب لها معنى ويحتفلون بها، هم أحرار براحتهم، لكن إحنا بننظر لها بمقياس أهل الشرع، بنركبها الميزان. نجيب محفوظ عند الأدباء أديب عملاق، مع نفسيكم براحتكم خالص، عنديش مشكلة، وأنا لا أطعن في أن الرجل أديب ولا بتاع، مش موضوعي ده خالص. أنا موضوعي أن هو أدب نجيب محفوظ دوت مفرداته موافقة للشريعة ولا مخالفة، ده اللي يهمني كراجل شرع بس. فالراجل طبعا ليه كلام وروايات ما تخفاش إلا على أعمى. فالراجل لما اتكلم وجاب سيرة نجيب محفوظ قامت الدنيا عليه واتهموه بالزندقة وإنه كأنه كفر ارتد، يعني غلط في البخاري، غلط في البخاري، مع إن القوم يغلطون في البخاري وفي القرآن ولا يحتفل أحد، حدش بينطق. لما يحيى الجمل قال إن ربنا لو دخل مجلس الشعب أو انتخبوه مش هيجيب 70%، ولا حد نطق خالص، مع أن هذا كفر بواح، كلامه ده كفر، بس هل الراجل كافر؟ دي قضية تانية، ده موضوع دار الإفتاء بقى والمحكمة تحكم عليه بكده الله أعلم، لما حد يروح يشكيه دي قضية تتعلق بالحكم، ملهاش علاقة بشخصه، لكن كلامه ده كفر كفر. ولما المجرم المرتد اللي طلع قال إن ربنا ملوش في السياسة، ربنا ده ما يفهمش في السياسة، قبحه الله وقصم ظهره وأعماه، المجرمين ما حدش نطق ولا حد قال حاجة خالص، ولكنه قال كده أصلا، عدي يقول لك عدي 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 مش مشكلة، ما قالش حاجة، ها؟ فما بنطقوش عادي، بيعدوها دي. طب نجيب محفوظ يا ليلتك المش معدية، نجيب محفوظ عملاق الأدب، جايزة نوبل، أبو نوفل، إيه أبو نوفل ده الآخر يعني؟ إيه يعني جايزة نوبل؟ ما احنا عارفين بياخدوها ازاي، خاصه بتوعت الادب يعني، هو مثلا ما خدش نوبل مثلا في الزرنة، ده خده في الادب، والادب معروف ان الجماعه دول مش هيكرموا الا على هواهم في القصه دي بالذات، ولهذا مش ممكن تلاقي واحد من عظماء المسلمين خد جايزه ابو نوفل دي ابدا، مش هياخدها خالص، هياخدها ليه؟ بمناسبه ايه؟ ما ياخدهاش، مش سكتنا دي. فعند الأدباء أنتوا أحرار، زي الراجل ده أبو الفرج الأصبهاني من القدماء، عند الأدباء كأمير الأدباء راجل كبير الحجم، لكن عند المتشرعين كذاب شعوبي حاقد على الإسلام وعلى العرب، واخد بالك، وهو كذاب أشر متهم بالكذب بل معروف بالكذب، فما نقبلش إحنا رواياته لو هنعتمد ذا على كلام نشتغل به شريعة. لكن عند الأدباء لا يستغني أديب عن مطالعة الأغاني لفرج الأصبهان، هم أحرار، أبو نواس شرحه أديب بارع، لكن عند أهل الشريعة خمرجي، خمرجي واخد بالك، واسمع بقى كلام ابن أبو الفرج فيه، مش هقول لك إحنا بنقول فيه، شوف كلام أصحابه فيه بيقولوا فيه، خد بالك، ابن منازر كذا، يعني هنقعد نتكلم للصبح في القصة دي. فالراجل لما جاب بس سيرة نجيب محفوظ، يا سلام، ازاي؟ وعملوا حملة اسقاط للرجل، وهم اللي سقطوا ان شاء الله وسيسقطون اكثر. تيجي انت بقى تتكلم عن حاجة من اصول الشريعة تقوم الدنيا، لما فضلت الشيخ ياسر قال النصارى كفار اتقلبت الدنيا، الله، ايه يا عم ده القرآن، ده لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، الله، هو ده كلام لسه في نقاش؟ انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ نتناقش في ايه؟ ازاي كفار؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ سلامة نظرك، ده القرآن اللي بيقول كده يا عم الحاج، ده الدين بتاعك بيقول، ده معلوم من الدين بالضرورة، ده من لم يكفر النصارى فهو كافر، انت فاكر ايه يا سهلة؟ انت بتهزر؟
وقامت الدنيا بقى وايه وتهييص وفتنه الطائفيه والملوخيه. فتنه الطائفيه ايه يا سيدي انت وهو؟ احنا بنقول النصارى كفار بس مش بنقول موتوهم. يقول احنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. انا بكفره لان هو ربنا كفره لان هو كافر في ديني بكفره، وانا عنده كافر برضه، بس بقى تعايش معاه وما بظلموش، ما بغيش عليه، بديله حقه وبهنيه بافراحه وبعزيه في ميتمه ومش ههنيه في مواسمه الدينيه. تقوم الدنيا تاني. يعني ايه يعني ده قله ذوق دي يا اخي؟ يا خلي عندكم ذوق، ما تقولهم كل سنه وانتم طيبين، ده النبي كان ابو الذوق كل اللي في الدنيا. الله خذ ذلك. طبعا تطبيل وخلط اوراق، ويطلع بعض الروس التخينه يروح يهني ومش عارف ويهني بميلاد بتاع ده، برفع المسيح وبقيامه المسيح، يهنيهم بالكفر، بقول لهم الف مبروك على الكفر. طب ده ينفع؟ واجمع اهل العلم على انه لا يجوز تهنئه النصارى باعيادهم الدينيه، واجازوا تهنئتهم بالاعياد العاديه. لو نصراني عنده فرح هروح ابارك له، لو جاري النصراني واي نصراني عنده فرح ممكن ابارك له، بشرط ما يكونش الفرح فيه منكرات، لان لو الفرح فيه منكرات مش هروح لاخويا المسلم مش النصراني. فكلام واضح منطقي سهل، ما يخالفش اي اصول، ما يتعبش حد خالص غير اللي تعبان طبيعي، واللي تعبان هنعمل له ربنا يشفيه. هنعمل له ايه؟ واحد تعبان تجيبه كده تعبان كده تعبان، تطلعه تعبان تعبان، هو تعبان على طول، طب نعمل له ايه؟ ندعي له ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه. خد بالك هنعمل ايه؟ ما عندناش حاجه تانيه. فاذا جماعه قاعدين لي كده تيجي تقول الحق يشوشوا عليك ويهتوك يخوفوك. يعني انت متاكد بتقول ايه؟ عارف بتقول ايه؟ ايوه يا عم عارف بقول ايه، ايه المشكله يعني؟ ازاي ده فلان وعلان وفضيله الامام والعلامه والبتاع بيقولوا اقلوا عليهم. لا ابا لابيكم. خد بالك. ف ناس شغالين في كده، دول الجماعه المجرمين الصناديد في كل زمان، لا تسمعوا لهذا القران، مع انهم عارفين ان هو من عند الله، وانه ما هو بكلام بشر ولا بكلام كاهن ولا بكلام ساحر. والراجل ده لما راح نويد بن المغيره، نويد بن المغيره لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يسمع منه، قال دعوني اسمع من محمد اروح اتفاهم معاه، قالوا روح يا اخوي. قعد قال يا محمد ارايت احدا قبلك استاصل شافه قومه؟ بقول له يا عم انت يعني ليه كده مزعلنا منك؟ وانت جاي تحاربنا ليه؟ وجاي تشتم فينا ليه؟ لما اشتمش حد اصلا النبي قال لهم انتوا غلط. ده يزعل؟ هم نفس المنهج، منهج الضلال والبدع واحد. لما تيجي تقول لحد انت مخطئ يقول لك انت بتشتمني ليه؟ الله، هو انت معصوم؟ ما اي حد يغلط يا اخي، انت مخطئ. ايه يعني اقول لك انت مخطئ؟ يقول لك انت بيسبوا العلماء، بيسبوا المشايخ. لا، بنقول لهم انتوا غلطانين بالحجه والمنطق. فالراجل برضه النبي قال لهم كده، قالوا انت بتشتمنا ليه؟ قال لهم ما اشتمشكمش ولا حاجه. إن كنت تريد مالا، لو أنت محتاج شوية فلوس ولا حاجة وعامل القصة دي كلها عشان تلم قرشين، نلم لك القرشين دول وتبقى أغنى واحد في مكة، بس ريحنا. يعني شوف مستعد يدفع فلوس وما يسمعش الحق. للدرجة دي غيظه؟ تعبه؟ جاي على غير هواه؟ آه، هيقضي ضد مصالحه. لا، أنا أدفع بس ما يجيش. أدفع وما يجيش الحق، وده اللي بيحصل الآن. أنا أدفع وما يحصلش الحق. إن كنت تريد مالا نجمع لك حتى تكون أغنانا. إن كنت تريد ملكا ملكناك، نخليك أخي الملك، خذ الملك بس بطل دعوة، بطل دين. تعايز تبقى ذو منصب، تعال نشغلك وزير، بس إياك تقولنا حلال وحرام والحاجات دي، خليها في بيتك هناك مع ماما وبابا، لكن هنا ما فيش كلام منه. مستعد يدي لك منصب، يديك جايزة أبو نوفل، فيش مشكلة عادي، بس يبعد عن الدين ده خالص. إياك تمجد في الدين، دايما اشتم الدين. وانا اديك ابو نوفل دوت، خد بالك. عارفين ابو نوفل ولا لا؟ ده واحد معروف قوي اظن، يعني مش عارفينه؟ ها؟ لا، ده طبال كبير قوي، زي كده، زي الرئيس متقال كده، خد بالك. بس عندنا مش عندكم، ما تعرفوش انتوا، احنا لسه اللي نعرفه. خد بالك، ده صناعه محليه يعني في بلدنا احنا بس، خد بالك. بني عامر؟ اه، راجل طبال كده مشهور يعني، خد بالك. يقول لك هجيب لك الحاج ابو نوفل، يعني حاجه كده، ايه يعني؟ هنظبطك يعني، هتهيص على الاخر يعني. فهيدوا لك ابو نوفل دوت جايزه ابو نوفل، مفيش مشكله عادي، بس بشرط اقبل على الدين. هتكلم تقول حرام وحلال هتبقى ارهابي فورا، التهمه جاهزه وهيلزقوها في وشك. إرهابي، أي حد يطالب بحق أو يطالب بحق الإسلام أو المسلمين إرهابي، حماس إرهابية. خد بالك عادي، ليه بيطالبوا حقهم في فلسطين بلدهم؟ لا إرهابيين. أمال مين الناس المحترمين؟ إسرائيل ناس محترمين، خد بالك. واللي قوم اللي يساعد على إن حماس تضيع يبقى ياخد جائزة أبو نوفل في السلام. جاهزين هم الناس دي خلاص. فدول الجماعة الصناديد ما فيش منهم رجل. قالوا طب عايز فلوس؟ أبدا. طب نخليك ملك وتسكت خالص، تبقى ملك مكة ونبقى احنا بقى حبيبنا واحنا مجلس المجلس الاستشاري بتاعك، خد بالك، ونزبط لك الدنيا يعني. قال له أبدا ما ينفعش. قاعد يقول كل اللي عنده. قال له أنا أيت أبا الوليد خلصت؟ قال له خلص. قال له اسمع بقى، خد عندك. قال فاسمع إذن، وقرأ عليه أوائل فصلت. فأبو الوليد ما ردش يعني، زهل ما لقاش حاجة يقولها، ورجع إلى القوم بغير الوجه الذي دخل به. فلما رأوه من بعيد قالوا نقسم، لقد رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. كان رايح متحمس وفكر نفسه بقى إيه هيقنعه ويخلص الموضوع في دقيقتين بقى، وراجل بيفهم وكده وناصح قوي يعني. رجع مش عارف يقول إيه، مفحم. وقال يا جماعة، أخذ بقى يقول لهم يا جماعة خدوا بالكم ما تعلقوها في رقبته وتمشوا مع الرجل دوت، والله لقد سمعت كلام الكهان، فما الذي قاله بقول كاهن ولا بقول ساحر ولا بقول مجنون؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ما تمشوا معاه. قالوا سحرك يا أبا الوليد، ضحك عليك، امشي. هو كده أي حد فكر يمين للحق هم الجماعة الملأ من قريش يقولوا ها ده مولوك بتعود الخليج، قطر تديك فلوس، السعودية بتمولك بتدفعولك، ايه عم ايران دعم ايران، ارجع. جاهزين بالتهم عشان ما حدش يحاول يفكر ويرجع للحق. دول الجماعة المشوشتين اللي ربنا يهديهم، ودول يعني امرهم صعب او ربنا يشفيهم، اللي هم مش ناويين يسمعوا، ولما بيسمعوا حاجة حق يشوشوا عليها ومش عايزين حد يسمع الحق خالص. لكن الشخص العاقل القوي اللي يبغي الحق بيسمع. الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان من أعقل الناس، يقول والله ما نظرت أحدا قط إلا وددت أن الله يظهر الحق على لسانه ليكون هذا أدعى لقبوله إياه. وأنا عايز منظرك أنت، أنا أقعد أجرك إلى أن تقول أنت الحق بلسانك، فأقول صدقت ونمشي مع بعض وخلاص، مش مشكلة أنا اللي أقول يعني، لأنه هو يحب الخير للآخر وقاعد عايز ينفعه، خد بالك. فالمنصف بيسمع وبيشغل عقله وبياخد ويدي في الكلام، كما سنرى الآن في القصة اللي هنذكرها بعد شوي. فده الصنف الأول. الصنف الثاني بقى الصنف اللي بيسمع، بيسمع ويقعد يسمع بقى المناظرات والمحاورات، ويرى الإفحام، يرى ما لا قبل له به، تصفر له الوجوه وتقف له الشعور يعني، واخد بالك، وتؤقض وتقض له المضاجع، وشايف الانتصارات الإسلامية ومحدش عارف يقف قدام الناس دي خالص، لأن حجتهم قوية ومعهم ربهم، لأنهم حملة شريعته ولا يعنيهم في حياتهم إلا نشرها. الناس دي احنا مش عايزين حاجة من حد، احنا عايزين منصب ولا عايزين فلوس ولا عايزين حاجة خالص، نحن نريد أن نعود بالناس إلى ربهم بس. وأي حد يلاقي غلط في اللي بنقوله يجري ويواجهنا بالحجة والمنطق، وانتم احنا وانتم مخطئون، هنبوس ايد ونقول له جزاك الله خير ونمشي معاه في الحق برضه، ما عندناش اي مشكلة، لا نبغي شيئا الا هذا. ايه اللي مقعدكم دلوقتي هنا واللي جابني انا من بيتنا دلوقتي؟ انا هاخد منكم حاجة؟ ابدا. هتاخدوا مني حاجة؟ ابدا. طب مال جايين ليه؟ سايبين بيوتكم وعيالكم، وبعضكم لسه جاي من الشغل، تلاقيه ما اتغداش ولا حاجة وقاعد ليه؟ عايز يصل للحق، عايز يعرف دينه، عايز يوصل رسالة ليا أو أوصلها أنا لي يعني. هم جايين، هو جاي عايز ياخد رسالة أو عايز يوصل لي أنا رسالة، جايين نستفيد ببعض، نتعاون على أمر ديننا. ما فيش حد واخد من حد حاجة، لا بنجمعكم لا بالشرط ولا بالحرس، ولا بندي لحد وجبة كنتاكي ولا الخمسين جنيه، ولا متفكرين أيام الخمسين جنيه وجبة الكنتاكي كم واحد منكم خد؟ كلكم طبعا هتلاقوا أكلتوا كنتاكي في التحرير، فاكرين؟ يقول لك كنتاكي وخمسين جنيه، كنتاكي وخمسين جنيه، مع ان كنتاكي كان قافل اصلا، ما كانش شغال خالص ساعتها، كان قافل يعني الله المستعان. فالفريق الثاني هو الذي يسمع، ولما يسمع بعد كده ينقسم لفريقين، يسمع ويتبع أو يسمع ويكبر دماغه ويقول لك السنة الجاية. زي الراجل ده الأعشى التعيس، الأعشى التعيس جاء وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكل حاجة وعجبه الكلام وأوشك يدخل الإسلام، وقال يا رسول الله أمهلني العام الجاي أجي لك، أنت بتحرموا الخمر؟ قال له الخمر حرام. قال له طب سيبني بس كده أروح أشرب كده أدي فنتازين خمر أشبع بقى خمر وأجي لك السنة الجاية مسلم وبقى كده خلاص زهقت خمر. ففي الطريق مات فدخل النار، هو من أهل النار إن شاء الله عشان إيه الخمر. زي جماعة زي المجرم بتاعنا اللي قال لك ده يا عم انا كان بره وقال لك انا هرجع مصر الاقي الجماعه حرموا الخمر هناك ولا حاجه، لما الحق اشرب شويه هنا في كندا خد بالك لان هرجع لهم حرموها في مصر. فقعد يشرب يعني ويسكر براحته واخد بالك، وشكله لسه ما فاقش، لسه بيتكلم هو سكران برضه، لسه شكله مش هيفوق خالص خد بالك. فالراجل ده كان خلاص سمع وكان ممكن، لكن سبق السيف العدل، لم يقدر له هذا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى الحق قدامه عارف، واقولك انا جاي بس بكره الى ان يموت، ويختم الله على قلبه ويختم على سمعه وعلى بصره فلا يصل للحق ابدا. نسال الله تعالى ان يعافينا واياكم من ذلك. بارك الله فيك، صدق الله العظيم. فهرقل لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أن جماعة من قريش اللي هم عائلة النبي صلى الله عليه وسلم جنبي في الشام، وكان ساعتها هرقل في إيلياء، في بعض الروايات يقول فقال لبعض حرسه اقلبوا الشام ظهرا لبطن وأتوني برجل يعرف شأن هذا النبي. فجماعة أصحابه ما كدبوش خبر، قلبوا الشام ظهرا لبطن ولقوا أبو سفيان وجماعة من أهل مكة، قبضوا عليهم وأدخلوهم على هرقل. فهرقل قال لهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، ولم يكن في القوم أقرب نسبا من أبو سفيان. في بعض الروايات عند البخاري فقال ما قربتك من؟ قال هو ابن عمي، وهو ابن عمه من فوق، يعني أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهم يلتقيان في عبد مناف، شمس عبد شمس وهاشم اخوات ولاد عبد مناف. فقال ابن عمي، قال بس هو ده اللي انا عايزه، ده اكيد انت عارف قصته من الاول للاخر من طقطق لسلام عليكم ابن عمه، تعال بقى هنا. قال قدموه، خلوه وش في وشه واجعلوا اصحابه وراء ظهره. وقال للترجمان قل لاصحابه اني سائل هذا الرجل ابا سفيان عن محمد، فان كذبني فكذبوه. قال لهم ما تخافوش منه، هو مش شايفكم وشه في وشه اهو، وقفاه ليكم فمش شايف حد. لو هو انا سالته سؤال وقال حاجه غلط اي حد يرفع اصباعه يقول لي كده مثلا، لا غلط، وانا هدي له علقه واخليه يقول الصح، خلاص هظبطه. يعني الراجل عايز يصل للحق، عايز يفهم صح عشان يبني صح، ما اللي ما بيفهمش ما يبنيش، اللي ما يعرفش الحقيقه هي فين هيبني ازاي عليها، يتصرف ازاي، ما هو مش عارف الحق مع مين، لازم يقف يتوقف حتى يعلم. فالراجل عمل كده. ابو سفيان بيقول فلم أرى أذكى من هذا الأقلف الذي لا يختتن. والعرب كانت تعير الرجل بهذا بأنه هو مش مختون يعني، وتعيره أكثر بعدم ختان بناته أو نسائه، فإذا أرادوا أن يشتموا أحدا أشد شتم قالوا يا ابن القلفاء، يعني يا ابن التي لم تختتن. فالختان كان من أمر الجاهلية وأقره الإسلام للرجال والنساء معا، مش زي ما كان بيقولوا الجماعة المأجورين أتباع سوزان مبارك وزير الأوقاف السابق وإخوانه اللي لسه موجودين خد بالك، إن الختان ده ليس من الإسلام وضرر والضرر يزال، وكذبوا الشريعة وهدموا كلام الأئمة. العرب كانوا لما يحبوا يشتموا حد قوي يعني يقولوا لي يا ابن القلفاء. فأبو سفيان بيقول ما رأيت أدهى من هذا الأقلف. يا مجرم، بيقول يا مجرم ده أنت ناصح قوي، شوف حاططني ألف وش دكم بحيث لما أحب حد يكذبني ما عرفش مين ما ضربوش بره، ما لو شفته هقوله هوريك بره. حاضر، قول ماشي أنا كذاب بره هوريك في المرواح يعني في الخالص. فبدأ الراجل يسأله الأسئلة المشهورة. أبو سفيان في رواية البخاري يقول فلولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. بيقول أنا الراجل ده مغفل برضو، مع أنه أبي يعني فكر نفسه ذكي قوي بس ما بفهمش. ده أنا ممكن أنا خاف عليه شوية، الجماعة اللي معايا دول كلهم اللي من قريش كلهم بيكرهوه أكتر مني، ولو أنا قلت فيه شتمة إراط هم يشتموا 24 إراط، فمحدش عمره كذبني منهم خالص يعني. لكن أنا أستحي أن أكذب، عيب. في رواية ابن إسحاق يقول وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب. بقول أنا اللي زي ما كذبش إن شاء الله على أعدائه. شفت الناس، شفت المروءة والنخوة. رجل كافر كافر ويستحي أن يكذب على عدوه. والنهاردة بنشوف جماعة يتسمون بأسماء مسلمين وأحسن ناس يكذبوا ويختلقوا الكذب وألفوا، خد بالك، فضاعت الأخلاق وضاعت المروءة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول وكنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. الراجل دوت اللي طلع فيكم دوت راجل ابن ناس ولا أي كلام؟ فقال هو فينا ذو نسب. لا إلا دين، لا ده ابن أحسن ناس في مكة، ما فيش حد يعدل بقبيلته. ده هذا ابن عبد المطلب، انت ما تعرفش مين عبد المطلب، انت خد بالك. عبد المطلب هذا كان سيد قريش في الجاهلية، وكان يطعم طير السماء، يقولوا كان يسمونه مطعم طير السماء، كان حتى الطير بيكرمه، يذبح الذبائح وخلي الطير يجي ياكل الحاجات اللي في السماء والهوام والسباع، يعني وصل بره إلى الحيوانات كمان مش البشر بس. وأبوه هاشم جد الذي بعديه على طول هاشم عمرو العلا، هاشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. الراجل ده هاشم ده اللي هو كان اسمه عمرو العلا بن عبد مناف. عمرو دوت هو أول واحد في العالم صنع الفتة، عارفين الفتة؟ بالهنا والشفا. أول واحد صنعها في التاريخ عمرو اللي هو أبو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة أصابتهم سنة جدباء، كانش لاقين ياكلوا خالص، فكان عمرو العلا كل يوم يذبح 10 من نوقه، 10 جمال يوميا من حر ماله، يذبحهم ويكتر المرق ويجيب العيش يهشمه يكسره يعني زي ما بنعمل كده الفته، وكب عليه المرق ووزع على الرايح والجاي في الشارع، فسموه هاشما لكثره ما هشم من الطعام من الخبز ووضع عليه المرق. فهم الشاعر ابن الزباعره دوت قال في ايه؟ عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، هيموتوا من الجوع زي إخواننا كده في أسمار، ربنا يفك عنهم ويدفع عنهم المجاعة خلاص. فقال لك دول أحسن ناس في مكة. قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ ويمكنكم يا إخواننا إن كنتم تأخذوا هذه الأسئلة على الدعوة الحق في كل زمان، إيش الكلام ده عليه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لأنه ليس بعده نبي خلاص. فأنت هذا الكلام وهذه الأوصاف تنطبق على دعوة الحق في كل مكان وزمان. قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ النخبة ماشية معاه وناس الطيبين الغلابة اللي هم ملهمش مصلحة في حاجة، ها؟ قال بل ضعفاؤهم، اللي ماشي مع ناس الضعاف، لكن النخبة بقى الملأ من قريش، ها؟ لا لهم مصالح، مش فاضيين الرجل ده ولا الناس دي خالص. وكان سلمة بن سلمة بن واقش الصحابي رضي الله عنه كان فيه دعابة، كان الراجل كده إيه؟ يحب يضحك يعني، مشهور بالدعابة من الصحابة، ها؟ لما رجعوا من غزوة بدر بعد بقى ما هم خلصوا على أهل مكة واشتفوا منهم يعني، رجعوا المدينة فلقياه صبيان المدينة كده والشباب، ها عملتوا إيه؟ إيه الأخبار؟ قال لهم غزوة إيه؟ ولد احنا كنا بنلعب، دي غزوة؟ ما هو إلا أن لقينا عجائز صلعا فنحرناها كما تنحر البدن. قال ده احنا رحنا لقينا شوية ناس عواجيز كلهم خلاص يعني اصلعوا من كبر السن، مسكناهم ذبحناهم نفر نفر زي المعيز كده كما تنحر البدن اللي هي الإبل يعني، ورجعنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء هم الملأ من قريش، انت بتهزر؟ عجائز صلع ايه يا عم انت؟ هؤلاء العجائز الصلع اللي مش عاجبينك، هؤلاء كانوا يحركوا الدنيا وقفوها، هؤلاء هم الملأ من قريش، دول الأكابر الناس الكبار اللي كانوا هناك، انت بتكلم في ايه؟ بالك فما يغركش يعني. فدول ما كانوش مع الدعوة، كانوا ضد الدعوة، أصحاب المصالح العامة اللي دعوة توقف حالهم، الدعوة تساوي بينه وبين الناس الضعفاء. فيقول لك أنا لا 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 لا، خليني أبقى صديق الباشا وحبيب الباشا ومناسب الباشا وسيدي شريك الباشا، خد بالك، هو الباشا يأكل بلد كلها لحساب. فقال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم يتبعون. قال يزيدون أم ينقصون؟ بيزداد ولا بينقصوا؟ قالوا لا مش هقول لك، ده كل يوم يعني ما شاء الله يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد منهم بيرجع؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ كان في حد من عيلته قبل كده ملوك يعني؟ قالوا لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل يكذب؟ قال لا. قال هل قتلتموه؟ قال بلى، نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال. سجال دي مأخوذة من السجل اللي هو الدلو الجردل يعني. جماعة المستقون كان زمان لما يجي يقفوا على البير أكتر من واحد كان كل واحد ياخد له جردل، ومش واحد يقف ياخد كل حاجة والتاني يقف يتفرج عليه لما هو يخلص، لكن حتى في شيء من الايه من التعاون والتراضي والتقاسم في كل شيء، ها كان يقفوا كده كل واحد ياخد جردل ويروح يوديه والتاني ياخد جردل مكانه مع بعض، يقول لك يتساجلون ماشي. فقالوا الحرب بيننا السجال، نغلبه مرة نديل عليه مرة ويدال لنا عليه مرة، غلبناه مرة وغلبنا مرة، زي ما كده ابو سفيان نفسه قالها يوم احد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوم بيوم بدر لما في أحد قتلوا 70 من الصحابة وكان أولها هزيمة، ها أبو سفيان وقف قال واحد بواحد كده واحد واحد، يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال ولسه هنوريكم. فلم يرد عليه رسول صلى الله عليه وسلم، سابه ما مش فاهم حاجة ساعتها. فأبو سفيان قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال هل يغدر؟ قال لا، لا يغدر، ونحن منه في مدة، احنا عاملين معاه الآن عهد اللي هو الحديبية يعني، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. أبو سفيان بيقول ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، حبيت أغمزه يعني مش عايز أكذب بس عايز إيه أعوم أعومها كده، قال له ما أعرفش هيعمل إيه، ممكن يغدر وممكن ما يغدرش. في عند ابن إسحاق أن هرقل قال له وما خوفكم من الغدر؟ خايفين يغدر عليكم ليه؟ قال لأننا أعنا حلفاءنا على حلفائه، قال إن كنتم فعلتم ذلك فأنتم أغدر، يبقى أنتم سبقته بالغدر وتستاهلوا اللي يحصل لكم خلاص. قال بما يأمركم؟ الرجل ده بيقول لكم إيه؟ بيطلب منكم إيه؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وندع ما يقول أصحابنا من الكذب والشرك يعني، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. حد حاجة زعل حد؟ مش بقول لكم هاتوا فلوس ولا بقول لكم اعملوا حاجة غلط، بيأمركم بمكارم الأخلاق ويأمركم بما يوافق الفطر كدعوة الحق في كل زمان. احنا بنقول للناس ايه؟ نقول لهم يا جماعة بلاش تشركوا بالله عز وجل، الحاجات دي شرك، مش احنا قلنا ان هي شرك من دماغنا يعني، النبي قال لكم دي شرك سيبوها، مش يعني يقول لك لا اصل فيها قولان والشيخ الفلاني قال لي مش عارف ايه، يا عمي يا اخي يعني بناقص ديت يعني، انت ليه تضع العقده في المنشار؟ مساله بقى مشتبهه كده سيبها يا اخي خالص يا اخي، ليه الجدال؟ وخلي دينك هذا في ايه؟ خلي دينك في سلام. تليته غامر على دينك. لو واحد راح تشتري منه حته ارض وواحد قال لك خد بالك دينا صبايا دينا صبايا الارض ديت متباعه لخمسين واحد قبلك وهتخش هتضيع فيها فلوسك، هتقولها هاخدها برضو اصل ممكن تطلع كويسه؟ هتقول يا عم بناقص اشتري دماغي انا عليا بايه اخد ارض بايظه ليه؟ طب ما انا اشوف ارض نظيفه ما فيهاش اي مشاكل واخدها، الارض كتير قوي ما جاش على الارض دي صح. لو رحت تشتري كيلو لحمه قال لك خد بالك والله الراجل ده احنا شايفين عنده امبارح حمار مذبوح، شايفين راس حمار مرمي امبارح عند الجزار ده ورا المحل كده كان راسين حمار كده محترمين، انت هتشتري كيلو لحمه منه؟ تقول لا والله لو كان ابويا ما انا شاري منه، لو كنت انت نفسك الجزار ما انا شاريه ليه انا ضمني يا عم؟ لا يا عم بناقص شكرا، الجزارين كتير مش عندهم حمير، اروح اجيب من حد اعرفه، انا اذبح فرخه بايدي مش مشكله. فتحتاط لنفسك في امر تافه حاجات بسيطه وتيجي بقى في الجنه والنار وتغامر تقول لي والله اصل فيها قولان. قولان ايه؟ النبي بيقول لك من فعل كذا فقد اشرك. تقول لي فيها قولان؟ مين قال لك فيها قولان؟ النبي ولا حد تاني؟ حد تاني. حليني بقى لما تفكوها مع بعض اشتري دماغك ها. فابو سفيان لما اجاب عن كل هذه الاسئله قال له هرقل، ده بقى الرجل اللي بسمع وعقل، قال له سألتك عن نسبه، قال له اسمع بقى، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. قال ده الطبيعي، خد بالك لازم كده يكون له عزوة ومنعة في قومه ويكون يعني ما فيش حد يتطرق إليه ويقول ده راجل ناقص ولا يطعن فيه بمثل هذا، ده ابن ناس قوي. النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تعالى من بني آدم فهو المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، هذا أول دليل على صدق إنه هو ابن ناس أوي. قال وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم يتبعونه وهم أتباع الرسل، هم دولي ما عندهمش مصلحة، فبيجي الحق موافق لفطرهم كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء، الناس كلها على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين، جات الأباليس أباليس الجن والإنس وراحت مبهدلة الفطرة دي مع الكراهة، فقوم الناس بمجرد ما يجدوا حد بيشاور ليهم على الفطرة تاني تحن قلوبهم إليه، ده أصلهم، ده الأصل صح، ودايما الإنسان يحن إلى أصله. الشاعر العربي يقول نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزل. دايما كل واحد عريق يحن إلى أصله، فالناس دي كلها على الفطرة أصلا كما قال ربها، قال إني خلقت عبادي حنفاء يعني مائلين إلى الحق يألفونه يأنسون به، إذا صفت فطرهم ورأوه لم يملكوا عنه تحولا فورا حيسلموا له، مش هروح يمين ولا شمال، أول ما تصفو الفطرة. دايما الذي يحول بين الحق والإنسان هو الغبش والشبهات والشهوات حظوظ النفس. يعني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء يسلم بعد ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلص على قريش، وعمرو كان ده أحد فرسان قريش، ما عادش له شغل، موضوع انتهى كده ما عادش في أمل، ودخل العرب في دين الله أفواج. فعمرو برضه مش مصدق، بيعافر لآخر لحظة، قال أنا أروح أقعد عند صاحب النجاشي، وكان النجاشي صديقه في الجاهلية، والنجاشي هذا قصة كبيرة جدا لو واسع الوقت سأقصها عليكم، لكن ما أظنني أفعل لضيق الوقت خلاص. فالمهم عمرو لما ضاقت به الدنيا قال أنا أروح أقعد عند صاحبي النجاشي، ودايما الإنسان المحترم الإنسان العادل العاقل يلوذ به الجميع، أعداؤه قبل أحبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما ضاق الأمر على أصحابه قال اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن بها رجلا ملكا عادلا، رجل صالح صحيح، هو ساعتها نصراني مش على الملة، لكن راجل حقاني ما يضايقش على حد، روحوا اقعدوا عنده فإنكم في خير جوار، وراحوا قعدوا عنده بالفعل وأسلم على أيديهم على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وقصته عجب زي ما قلت لكم. فلما راح له عمرو بن العاص ما يعرفش أنه مسلم، من الراجل كان كتم إسلامه ما قالش لحد، كان ناس عاقل أراد الله له الهداية والرشد وفقه، ده موفق مسدد ربح الدنيا والآخرة، زنه ملك زي ما هو وما حدش عرف حاجة، وخرج من أصحابه بحيلة ذكية وهو مسلم، هم فكرون نصراني. فراح له عمرو بن العاص يقول له الحقني، وعمرو داخل عليه كان هنالك عمرو بن أمية الضمري رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رايح في وفادة ورسالة من النبي إلى النجاشي. فعمر داخل على النجاشي وطالع من عند النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فعرفه عمرو فقال أشتفي من محمد بهذا، أموت له الرجل ده دلوقتي. وقال أروح لصاحبنا النجاشي أقول له ما تدين الرجل ده أموته. وبالفعل دخل على النجاشي وحياه بتحايا الملوك وقدم له الأدم، وكان يعجبه الأدم الجلود والحاجات دي من مكة كانوا يستطرفونها، فاداله الحاجات هدايا بيحبها وظبطوا كل حاجة. وقال له أيها الملك، قال له نعم مرني حبيبي أؤمر. قال أريد أن تدفع إلي هذا الرجل الذي خرج من عندك. في رواية ابن إسحاق فلطم النجاشي أنف عمرو، راح مديله بوكس في مناخيره كسر له مناخيره. يقول عمرو فوجدت أن الأرض انشقت وبلعتني لما أنا فيه من الذل. يا لا يا ليلة بيضة، ايه ده، ده أنا قلت هيقول لي خده وخد مع عشرة موته، حبيبه صديق عمره ملك، قال له ما تديني الراجل ده موته. قال فرفع يده في برواية ابن إسحاق ولطمني لطمة كسرت أنفي وصار ثيابي كله دم، بقى غرقان في الدم. قال وددت أن الأرض انشقت وابتلعتني لما أنا فيه من الذل، بقيت عامل زي حباية السمسم، ذللت جدا. وقال ويلك، أما تعرف من هذا؟ إذا مين دوت يعني؟ قال له أعرفه عمرو بن الضمري. قال هذا رسول من يأتيه الوحي من السماء. في رواية أخرى أن النجاشي ضرب أنف نفسه لما عمرو قال له كده ما استحملش من غيظه، راح رافع ايده راح مخارش من نفسه دم. قال ايضا فوددت ان الارض انشقت وبلعتني، ده عمل كده في نفسه ما يعمل في انا ايه، اذا هو في نفسه كسر منخور نفسه، كسر انف نفسه يعني، فماذا عساه يصنع بي، ده اكيد هيذبحني. ثم قال لي ويلك يا عمرو، اما تعرف من هذا؟ قلت له ايوه عارف، هذا عمرو بن مية الضمري. قال هذا رسول من يأتيه الوحي من السماء. قال أو حقا ذلك يا أصحاب؟ قال أيضا فوددت أن الأرض انشقت وبلعتني، ده عمل كده في نفسه ما يعمل في أنا إيه، إذا هو في نفسه كسر منخور نفسه، كسر أنف نفسه يعني، فماذا عساه يصنع بي، ده أكيد هيذبحني. ثم قال لي ويلك يا عمرو، أما تعرف من هذا؟ قلت له أيوه عارف، هذا عمرو بن مية الضمري. قال هذا رسول من يأتيه الوحي من السماء. قال أو حقا ذلك يا أصحاب؟ قال له بجد ولا أنت مصدق؟ قال ويلك، أما أنا لك أن تسلم؟ يا أخي ما أستحي، ده أنت صاحبه وعم بلدياته وأشد الناس، لو هو ربنا لو كان محقا فأنت أسعد الناس به، لسه الآن مش عايز تسلم؟ قال أو حق هو بجد؟ قال له أيوه بجد، أنا أقول لك بجد. وأخذ عليه العهد ورجع عمرو من يومه ودخل مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم ومد إليه يده، خد بالك، وأخذ بينه وسلم وأسلم، والنبي حب كفه لما أسلم وولاه على جيش ذات السلاسل. ففكر نفسه بقى كده هو رقم واحد في الصحابة، لسه داخل امبارح في الإسلام، النهاردة ذات السلاسل جت النبي أمر عليهم عمرو بن العاص. فعمرو فكر نفسه بقى يعني ايه رقم واحد في المسلمين، فات الكل. فقال يا رسول الله من احب الناس اليك، عشان يقول له انت طبعا. قال له عائشه. قال له لا مش قصدي من النساء، لا مش قصدي من الرجال. قال له ابوها. قال له لا ايه ده يعني مش انا؟ قال لا ابوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال فسكت، لا كده كفايه، حاول اقول له ثم من هيقول لي كل الصحابه قبلي، لا بلاش خلينا كده مستورين احسن. فسكت عمرو رضي الله عن عمرو، غفر الله لعمرو، ولعمر منة في أعناقنا جميعا. فعمرو هذا هو الذي أدخل الدين هذه البلاد، فكل أهل مصر لهم في أعناقهم جميل لعمر رضي الله عن عمر ورحم الله عمرا وسقى قبره شأبيب المزن والرحمة. فخرجوا في الناس وأشاعوا وهيجوا الناس عليه، فقامت الثورة فثار الحبش كلهم قاموا في الشوارع، يسقط يسقط النجاش، الشعب يريد إسقاط النجاش. طلع النجاش بس كان ناصح موفق، ده الموفق السعيد، راح كاتب كتاب وعارف إيه المشكلة، طبعا راجل عارف اللي بيحصل، كتب كتابا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وراح رابط الكتاب على كتفه على منكبه، وراح لابس طيلسان عباية فوق الكتاب، طلع للحبش قال ما لكم إيه في إيه. وكان لي عليهم جميل إن هو كان أبوه كان الملك قبل ما يبقى، كان هو كان أبوه الملك واخد بالك، وعمه راح قاتل أبوه علشان هو ياخد الإيه الملك، وكان عمه دوت ليه 10 ولاد، وراح قبل ما عمه يموت خاف ان اللي ينتقل الملك للنجاش، انه كان عاقل جدا ومحبوب جدا من الحبشة، فراح بيعه قال لهم ده عبد عندنا، وراح بيعه لتجار وقال لهم خدوه وامشوا من وشي. حلو، راح ميت او بعد ما عمل كده مات، فراحوا يجيبوا عيال لهم كلهم اغبياء جدا وكلهم مجانين، العشرة محمقين مش عاملين حاجة في اي حاجة، فاختلط عليهم امر الحبش، الله هيبقى شو بلدي ازاي مش حد يسوق البلد، قالوا ما فيش غيره اللي بعناه، فراحوا جابوه من الراجل بالعافية قالوا اوعى يا عم انت التاجر ده الملك بتاعنا، طب والفلوس اللي دفعتها فيه من شوية، قالوا بقابلنا امشي ومشوه. فلما تملك جاءه الرجل وقال له انا تفاكر انا سيدك اللي لسه شريك من شوية وانت عارف عملوا فيا ايه، قال لهم ادفعوا الفلوس، قالوا مش هندفع حاجة ده خدك غلط وكلام مني، قال ادفعوا لي حقه وإلا وضع العبد يده في يد سيده وانصرف به، دلوا فلوس وإلا والله أمشي معاه ده سيدي إلى الآن هو سيدي حتى تشتروني منه. فدفعوا له مالا فكان يقول والله ما قبل الله مني الرشوة في الرشوة حتى أقبلها فيه، أنا ما حدش يرشيني في ربنا دي خالص، أنا سأقدم الله ولو على نفسي. فطلع لهم وكانوا هم يعرفوا مقامه وقدره وعلي عليهم جميل، هو رضي يقعد معهم يبقى رضي يبقى ملك بتاعهم. فقال ما لكم ما لكم يا ما إيه 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 الدوشة دي في إيه يا ابن أنت هو؟ فقالوا تقول في عيسى قولا منكرا ينفع كده يعني تكفر؟ قال أنا؟ قالوا أيوة أنت؟ قال أنا أقول في عيسى قولا منكر؟ قالوا أيوة أنت قلت كده؟ قال سيبكم مني أنا خليني قلت كده يا عم، ما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا عيسى ابن الله، قال وأنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد، وأخذ يضرب على كتفه الذي فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. فهدأوا قالوا والله ده كانت إشاعة احنا أسفين يا مولانا، خد بالك، وملكهم حتى مات وهم عارفين هو معاهم، هو الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فده وفق سمع الحق فاتبع، سمع القول فاتبع أحسنه فربح الدنيا والآخرة. عشان كده لما مات النجاشي ما حدش صلى عليه، حطوه في الصندوق تحت الأرض، فجاء جبريل وأخبر النبي بهذا، قال يا رسول الله قم فصلي على عبد الله الصالح أصحمة النجاشي فإنه قد مات. فقام نصر وصلى عليه أول وآخر صلاة غائب في الإسلام، النبي لم يصلي على أحد الغائب إلا النجاشي، لا صلىها على حد قبل ولا حد بعد، رضي الله عنه ورحمه. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا واعية، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا وإياكم ما فيه رضاه، وأن يمكن لدينه، اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اجعل ديارنا أمنا أمانا وسائر ديار المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم كل من أراد ديننا وديارنا بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، وأنجي عبادك المستضعفين في كل مكان، وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.